بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس العقيدة والتي تتضمن دروس المنهج، وهو الدرس الرابع والأخير من شرح هذه الرسالة المباركة بإذن الله، والتي عنوانها منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ الفاضل محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. بعد أن تكلم الشيخ فيما قرأناه في آخر درس أمس عن وجوب تلقي الإنسان لما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعظيم والتسليم والإذعان والقبول والرضا، منزها ربه عن مشابهة خلقه، مثبتا له ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة. قال بعدها: ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد. هذا الكلام مهم جدا، لأنه يجمع شتات ما مضى. طبعا سمعتم كلاما غريبا: صفات سلبية وصفات معنوية وصفات معنى وصفة جامعة وإضافية. فحتى لا يتشتت ذهن الطالب، وحتى يفهم أن ما مضى كان من باب رد الباطل على أهله، نبه الشيخ هاهنا إلى أن طالب العلم ينبغي أن يعلم أن جميع الصفات هي من باب واحد. هذا هو طريق أهل الحق، لا يقولون هذه صفة كذا وهذه صفة كذا، كله من باب واحد، كل هذا الباب من نفسي على نفس المنوال. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد. إذن حتى لو فرضنا جدلا أن بعض أهل العلم قسم تقسيما من باب بيان الحق وتوضيحه، لكن أهل الحق على أن جميع الصفات هي من باب واحد، حتى وإن قسمت، حتى وإن يعني وضعت في شكل تقسيم يعين على الفهم، لكن اعلم أنها من باب واحد، يتعامل مع نصوصها بتعامل واحد لا فرق بين شيء وشيء وصفة وصفة. قال: أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، إذ لا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة. فكما أنكم أثبتتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماع الحوادث وأبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه. واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني، أي مما ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم، أن يعلم أي الطلاب أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. إذن كما قالوا إن الموحد بصير من جهة وأعمى من جهة، بصير من جهة الإيمان والإثبات والوجود، وأعمى من جهة الكيف. الموحد بصير من جهة وأعمى من جهة، بصير من جهة الإثبات والإيمان والوجود، نؤمن بهذه الصفة مثبتة موجودة قائمة ثابتة، أما كيف فهذا لا يستطيع الموحد أن يرى مثل هذا أو أن يدركه أو أن يحيط به علما. وهنا أهل العلم لهم كلام جميل، لأن البعض يحصل له خلط، فعندما يسمع أننا نؤمن بأن الله يجيء يوم القيامة وجاء ربك وبلا كيف، فهو يتصور أن المجيء نفسه لا كيف له، وهذا خطأ، فما من شيء إلا وله إيش؟ كيف، لكن أنت لا تتصوره وأنت لا تعرفه، فالنفي هنا منسوب إلى علمنا نحن، إلى إدراكنا نحن، نحن لا نستطيع أن ندرك هذا الكيف، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تستطيع أن تدرك، لا تستطيع أن تتصور، لا تستطيع أن تحيط بذلك علما، بل حتى إذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة لا يمكنهم أن يدركوا كنها، لا يستطيعون الإحاطة به علما سبحانه وتعالى. نعم تثبت لهم رؤية، لكن هل هذه الرؤية تستلزم أنهم يحيطون بالله علما؟ لا، لا يستطيعون ذلك. هذا الوصف ثابت للخلق في الدنيا والآخرة، ولا يحيطون به علما، لا يمكنهم، لأن المخلوق عاجز ومحدود، المخلوق ضعيف وفقير لا يمكنه أصلا أن يكون علمه كعلم الله عز وجل. إذن لا بد من التفريق كما قلنا بين ما ينسب إلينا، الله عز وجل يجيء، هل مجيئه له كيفية ولا ما له؟ له، لكن نحن لا نستطيع أن نحيط بهذه الكيفية علما. الله سبحانه له وجه، وجهه له كيف أو لا؟ له، لكن نحن لا نستطيع أن نحيط بهذا الكيف علما. وإلا لو أثبتت شيئا بلا كيف فكأنك عدت ونفيت ما أثبته. لو أثبتت شيء بلا كيف أصلا كأنك أثبتت ثم نقضت ما أثبته. إذن سنضرب مثالا بسيطا على هذا. الآيات التي تلاها الشيخ التي ذكرها في أن المخلوق يتكلم تذكرونها؟ منها قوله تعالى وتكلمنا أيديهم. وتكلمنا أيديهم، هل الأيدي تتكلم بكيف أو لا؟ تتكلم بكيف. هل تتصورون هذا الكيف؟ لا نتصور. وهذا في مخلوق، فكيف بالخالق؟ فأنت الآن في الدنيا لا تتصور كلاما إلا بلسان، كذلك الآن في الدنيا لا تتصور كلاما إلا بإيش؟ إلا بأوتار صوتية وأحبال صوتية ولسان وشفتين ومخرج الحرف من ال فكل حرف له مخرج. كيف تتكلم الأيدي وما عندها فم ولا عندها شفتين ولا عندها لسان؟ كيف تؤمن بأنها تتكلم وإن كنت لا تدري الكيف؟ لكن هذا الكلام يحصل بكيف أو بدون كيف؟ أكيد يحصل بكيف، وإلا لما كان كلاما أصلا. إذن كونك تتصور شيئا إثباتا ووجودا وإيمانا وأنت لا تتصور كيفه، مع إيمانك أنه في الحقيقة له كيف وإن كنت لا تتصوره ولا تعرفه ولا تدركه. هذا هو. إذن الثاني أن يعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. واعلموا، هذا الكلام سنحتاج إليه الآن فيما سيأتي من عبارة، واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء. إذن لو كان يقصد بالمتشابه الكيف فيكون سائغا أو لا؟ إذا كان يقصد الكيف يكون سائغا، وأن يطلق المتشابه عليه أو لا يكون سائغا، وإن قصد الإثبات والإيمان والوجود هل يكون متشابها؟ لا. إذا نفس ما قلنا، أنت أعمى من جهة وبصير من جهة، فالجهة التي أنت فيها بصير لا يجوز أن يطلق عليها متشابه، والجهة التي أنت فيها أعمى يجوز أن يطلق عليها أنها متشابه. وهذا متشابه في حقك أنت، هذا متشابه في حقك أنت، لأنك أنت لا تدركه. أما هو في حقيقة نفسه هل هو متشابه؟ لا، ليس متشابه. كما قلنا الكيف ثابت لكن لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. لذلك يقولون استواء يليق بعظمة الله وجلاله لا يعلمه إلا هو. إذن هو سبحانه يعلم كيفه أو لا يعلم؟ يعلم، له كيف والله يعلمه، لكن نحن لا نعلمه. إذن نحن من جهة نعلم ومن جهة نجهل، من جهة نبصر ومن جهة لا نبصر، فالجهة التي نحن نعلمها ونبصرها لا يجوز أن يطلق عليها متشابه، والجهة التي لا نعلمها ولا نبصرها يجوز أن يطلق عليها متشابه. واضح؟ إذن هذا اللفظ الذي يقوله بعض الناس باب الأسماء والصفات من المتشابهات التي لا يجوز الخوض فيها والعلم فيها فقط لله وحده، هذا نوع من التلبيس، هذا نوع من
التلبيس يقوله كثير ممن يدعون أنهم ينتسبون إلى السنة وهم في الحقيقة أشاعرة وما تريدية، فيأتون بمثل هذه الألفاظ الموهمة التي يخدعون بها الناس، ثم يأتون بعبارات بعض السلف التي يؤكدون بها المعنى الذي يريدون إثباته وهو معنى غير صحيح. إذن هنا تنبه أن إطلاق لفظة المتشابه على هذا الباب هو نفسه يعد من المتشابه، واضح ولا في؟ الذي يطلق على هذا الباب متشابه هكذا بدون تفصيل هو نفسه يكون قد أتى بإيش؟ بمتشابه، لأن هذا يحتمل معنيين، يحتمل أنه يريد بالمتشابه الإثبات والإيمان والوجود، وهذا هو قول هؤلاء المبتدعة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية. أما أهل الحق فيقولون لا، الإيمان والإثبات والوجود ليس متشابها بل هذا من المحكم. أما المتشابه عند أهل الحق فهو ما يتعلق فقط بالكيف، هذا هو تفصيل الباب. يقول الشيخ واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ. إذن قد تجد هذه اللفظة في كلام بعض أهل الحق وقد تجدها في كلام بعض أهل الباطل، فهنا لابد أن تكون مستبصرا، لا تنخدع لا تنخدع. فبعض الناس يستعملها يريد بها المعنى الحق، وبعض الناس يستعملها يريد بها المعنى الباطل. إذن ما الفيصل؟ الفيصل في المسألة هل المتكلم بها ممن يثبتون أصلا أم لا؟ فإن كان المتكلم بها ممن يثبتون ويؤمنون وهم في هذا الباب على الجادة، فاعلم أنه يستعملها يريد بها الكيف فقط. أما إن كان هو أصلا ممن ينكرون ولا يثبتون، إذن هو يريد بها المعنى الباطل. قال كما قال لي نعم، كما يثبته الإمام مالك بن أنس. إذن هنا الشيخ يثبت أن مالك بن أنس رحمه الله استعمل كلمة إيش؟ المتشابه في هذا الباب، لكن هو أساسا ممن يثبتون أو ممن ينفون؟ ممن يثبتون. إذن هو يستعملها يريد بها الكيف. ومثلها تماما كلمة التفويض، ومثلها تماما كلمة التفويض. السلف رحمهم الله يستعملون التفويض في الكيفيات، والخلف يستعملونه في المعاني. تنبه، السلف يستعملون كلمة التفويض في الإيش؟ في الكيف، والخلف يستعملونها في المعاني. ففرق بين السلف والخلف كما بين السماء والأرض، وليس كما يحاول بعض الملفقين في هذا الزمن فقالوا مذهب السلف طيب ومذهب الخلف طيب وكله طيب ومشوا حالكم. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لا يجوز بحال. حتى قال بعضهم مذهب السلف أسلم، من أراد السلام فعليه مذهب السلف، لكن مذهب الخلف أعلم. إيش هذا؟ ما هذا التخبيط والتخليط والتلفيق؟ وزعموا أنهم يريدون الإصلاح، والله هذا هو عين الإفساد في الأرض، فإفساد عقائد المسلمين هو أعظم أنواع الفساد، هذا أعظم من المعاصي، أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة، أن نفسد عقائد المسلمين. ثم قال أما المعاني، هنا بدأ الشيخ يفصل، أما المعاني فهي معروفة عند العرب، أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير، هنا كلام واضح مثل الشمس، الاستواء غير مجهول، معروف إيش معنى الاستواء. والكيف، هذا هو المتشابه الذي لا يمكنك أن تتصور الكيف فقط. أما الاستواء نفسه معلوم ما هو الاستواء، معناه العلو والارتفاع، استوى أي على وارتفع، استوت على الجودي علت وارتفعت على الجودي، هذا معنى ايش استوت؟ سفينة نوح استوت على الجودي، كيف استوت عليه؟ ها ما معناه؟ علته وارتفعت عليه. استويتم على ظهوره اي علوتم وارتفعتم على ظهوره. فالاستواء في اللغة معناه معروف، معناه ايش؟ العلو والارتفاع، على وارتفع، استوى على وارتفع، وليس معناه استولى، ولا يعرف هذا في اللغة. وما ورد من قول واحد من شعراء العرب استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، هذا الرجل نصراني. الأخطل النصراني الذي لا يحتج بشعره لا في عقيدة ولا حتى في اللغة، فإنه لا يحتج بشعر الأخطل هذا المتأخر، لا يحتج بشعره على لغة العرب. والشاهد أننا لا يجوز أن نقلب لغة العرب رأسا على عقب من أجل بيت رجل نصراني مثلث مشرك. فهنا قال إنه يعني قصد أنه استخدم كلمة استوى بمعنى إيش؟ استولى. نعم، فلا يحتج بهذا أصلا على شيء، ولا على كلام الله، ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول الشيخ: أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، أي لا يمكنك أنت أن تتصوره بإيش؟ بعقلك القاصر المحدود. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الاستواء أو عن كيفيته، ما هو البدعة؟ عن كيفية الاستواء. من قال هل الله استوى على عرشه هل يقال إنه مبتدع؟ لا. من قال كيف استوى، كيف الاستواء، هذا هو الذي يقال له إنك إيش؟ إنك مبتدع. والسؤال عنه بدعة، قال الشيخ: واطرده في جميع الصفات. الأمر المضطرد هو الذي يكون على نفس المنوال، هذا معنى واطرده. واطرده ليس معناه اطرده يعني اطرده يعني مشيه على نفس الوتيرة، على نفس المنوال. واطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف إلا نعم أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق، والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين. فعلى كل حال، الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق، وتنجيس القلب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله، أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، فيكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم. أولا، وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم أولا، اعلموا أن المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا. هنا الشيخ طبعا الشيخ أصولي
متمكن من علم الأصول، كان مبرزا في هذا العلم رحمه الله،
بل كان شيخ جامعة علوم في الحقيقة، وشهد له طلابه وعلماء عصره بالحفظ، كان حافظا وجامعة للعلوم رحمه الله تعالى. وقد أدركه مشايخنا، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي أدركه وأخذ عنه، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي أدركه وأخذ عنه، وغيرهما من أهل العلم أدركوه وأخذوا عنه، وكان مبرزا في علم الأصول رحمه الله تعالى. فهنا هو يركز على مبحث أصولي يستعان به على فهم المسألة التي هو بصدد شرحها وبيانها. قال: اعلموا أن المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره، أي الكلام لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، لا يحتمل أي معاني أخرى، فهو المسمى نصا. هذا عند الأصوليين يسمونه إيش؟ نص. نص كقوله مثلا: تلك عشرة كاملة. هل هذا يحتمل أي معاني أخرى؟ يحتمل؟ ما يحتمل. تلك عشرة كاملة، فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر في هذه الحالة هل يسمى نصا؟ لا يسمى نصا. ماذا يسمى؟ فيأتي. قال: فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما. إذن إن كان الكلام لا يدل إلا على معنى واحد لا يحتمل غيره هذا يسمى نصا، إن كان يحتمل معنيين فأكثر فهنا إما أن تكون هذه المعاني متساوية أو أن يكون بعضها أظهر من بعض. قال: فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل. في حالة التساوي يسمونه إيش؟ المجمل. كما لو قلت: عدا اللصوص البارحة على عين زيد. عدا اللصوص البارحة على عين زيد، فإنه يحتمل أن تكون عينه الباطرة، يحتمل هذا الكلام أن تكون عينه الباطرة، عوروها يعني أصابوا عينه فأصابوه بعور، يعني هذا واحد وارد احتمال ولا ما احتمال؟ يحتمل أن تكون عينه الباصرة أو عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، يعني عدوا على عين الماء، احتمل عين زيد الجارحة واحتمل عين زيد يعني العين التي هي عين الماء التي يملكها، نعم، أو عين ذهبه وفضته سرقوها، فهذا مجمل. هذا اللفظ هنا عين يسمى إيش؟ مجملا. هذا إيه؟ مجملا. وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. هذا يعني يشبه كلامهم ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أنه لا يستدل به على شيء من هذه المعاني، يتوقف في الاستدلال بهذا النص حتى يوجد نص يفصل ما المراد بهذا الإجمال كذلك. أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. طيب،
إذن هنا الشيخ بين معنى النص وبين معنى المجمل. فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، وهذا النص حكمه يحتج به ويعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ فقط. متى يترك العمل بالنص؟ إذا ثبت أنه منسوخ فقط، هذا هو الحال الوحيد الذي يعدل عنه فيه عن النص. أما المجمل فما حكمه؟ قال الشيخ إيش حكمه؟ قال يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. طيب، ثم قال الشيخ فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، يحتمل معنيين أو أكثر لكن واحد من هذه المعاني هو الإيش؟ هو الأظهر، فهذا يسمى إيش؟ يسمى إيش هذا النص؟ هذا الكلام يسمى ظاهر. إذن عندنا الآن نص ومجمل وإيش؟ وظاهر. فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا. إذن ضد الظاهر مقابل الظاهر محتمل مرجوح. قال الشيخ والظاهر يجب الحمل عليه، والظاهر يجب إيش؟ لذلك يقولون يعمل بظاهر النص، يعمل بظاهر الدليل ما لم يرد إيش؟ ما لم يرد صارف. نعم، لذلك هو يقول هنا والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف. مثل، بدأ أتى بمثال، كما لو قلت رأيت أسدا، رأيت إيش؟ أسدا، يحتمل أنك تريد شخصا شجاعا، يحتمل ولا ما يحتمل؟ ولا ما يحتمل؟ يحتمل، لكن إيش الأظهر؟ أنك تريد الحيوان ولا لا؟ هذا الأظهر، فيجب الحمل على هذا الأظهر ويسمى هذا إيش؟ الظاهر، هذا ظاهر النص، ظاهر الدليل أنه يريد الحيوان. فالأصل حمل هذا الكلام على ظاهره ما لم يرد صار. إذن عندما يقول لك شخص رأيت أسدا لا ينبغي أن تفهم أنه رأى شخصا يصفه بالشجاعة، إلا إذا أعطاك قرينة تدل على أنه يقصد هذا المعنى المرجوح. هكذا ولا؟ إذن فهمنا الآن. قال كما لو قلت رأيت أسدا، فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس، محتمل في الرجل الشجاع، هذا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل في الإيش؟ في الرجل الشجاع. وإذا فنقول، إذا فهمنا الآن الكلام، ما يأتي واحد كلمة رأيت أسدا فيقول له هو لا يقصد الأسد الحيوان، هو يقصد، قل إيش الدليل عندك؟ إيش القرينة التي جعلتك تصرف هذا الكلام عن إيش؟ ظاهره. واضح يا إخوان؟ طيب، إذا عرفنا الفرق بين النص والظاهر. النص لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل لكن فيه راجح وفيه مرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح محتمل يحتمل، فهذا الظاهر هو الذي يجب الحمل عليه ما لم يرد دليل صارف لهذا الظاهر. طيب، وإذا فنقول، يأتي الشيخ هنا هذا المبحث الأصولي يشبه المبحث الأصولي الذي سبق في معنى كلمة التأويل. كان هناك مبحث أصولي في معنى كلمة التأويل أيضا لنفس المسألة، كل مباحثه يريد بها نصرة الحق وأهله. نعم، قال وإذا فنقول، نأتي الآن للتطبيق على مسألتنا التي هي مسألة إيش؟ الصفات. هو ما الغرض من المبحث؟ الغرض من المبحث هو مسألتنا الصفات. وإذا فنقول فالظاهر المتبادر من آيات الصفات. إذا هنا الشيخ لا ينفي أن بعض الصفات
المذكورة في الكتاب وفي السنة تحتمل معنيين فأكثر. نعم اليد تستعمل في لغة العرب ويراد بها إيش؟ القدرة أو النعمة. قل لي يد عند فلان، يعني أنا لي عليه نعمة سبق أن أديت له إيش؟ معروفا، هذا وارد. لكن هذا الكلام لا ينفي بحثنا، إن هؤلاء يشغبون بهذا المبحث، أقول لك لا، هذه الكلمة في لغة العرب تحتمل معان 1 2 3 4 5، وهذه الكلمة تحتمل في اللغة معان 1 2 3 4، وهكذا. فيشغبون على أهل الحق بمثل هذا، فهذا المبحث مهم لرد ذلك الشغب، بأن يقال لهم نعم نحن لا ننفي ما تقولون، لكن هذا يسمى ظاهر، والأصل حمل الكلام على ظاهره ما لم يرد صارف. لا بد من صارف، سواء كان هذا الصارف قرينة متصلة بالنص أو قرينة إيش منفصلة عنه. ممكن يكون الصارف موجود مع نفس الدليل، وممكن يكون الصارف موجود في مكان إيش، في مكان آخر. نعم. قال إذن، طيب، وإذن فنقول فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نقول ونصرف اللفظ عن ظاهره أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ مرة أخرى، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نقول ونصرف اللفظ عن ظاهره أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه أو معذرة أو ظاهر هذه جملة مستأنفة؟ مرة أخرى، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نقول ونصرف اللفظ عن ظاهره، أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم ما هو؟ هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله، لا يعارض في هذا إلا مكابر. ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا، نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث. هذا الشيخ أشار إليه قبل ذلك، لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش. طريقة المعادلات الرياضية، بما أن إذن، وهذه طريقة يلجأ إليها كثير من أهل البدع. أضرب لكم مثالا بالخوارج، وخاصة في عصرنا هذا، جاءوا بقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون، فقالوا إذن كل ظالم كافر، ثم خلصوا من ذلك إلى آية أخرى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا وكل كافر يعدل إذن فهو إيش؟ مشرك. كل ظالم كافر وكل كافر إيش؟ مشرك. خلصوا من هذا إلى أن جميع أنواع الظلم هي كفر، وبالتالي فهي شرك، وبالتالي قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهمنا؟ بما أن إذن يركبون الآيات على بعض بما أن إذن، هذا خطأ. طريقة معادلات رياضية هذه ما تصلح في دين الله عز وجل. علينا أن نقبل النصوص مسلمين مذعنين بفهم سلف الأمة، هذا الفهم البسيط السهل. وكما قلنا مرارا، هذه العبارة التي كررتها على مسامعكم من علامات الحق سهولته وبساطته ويسره، ومن علامات الباطل صعوبته وتعقيده وعسره. نعم. ها ايش هي؟ وما جرى مجرى. لا خطأ، وما جرى مجرى. في أي موضع؟ قد يكون ما عندكم هو الصحيح، عندي نقول، لكن قد يكون ما عندكم هو الأصح والأصول حتى نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره. نعم. طيب في شيء ثاني؟ طيب يعني طيب في أي شيء يتعلق بالنص؟ إذا كان يتعلق بالنص نعم، أما أسئلة لا. طب لا، خطأ، هذا خطأ، ده خطأ واضح كالشمس، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم صلحوه. في شيء ثاني إخوان في النصوص؟ طبعا واضح يعني وارد الأخطاء المطبعية، لكن من الصواب أننا نصلح ونحن ندرس كتاب سواء في نسختي أو في نسخكم. قال بعد ذلك الشيخ نعم، ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستوى على العرش. هذه النتيجة الباطلة تضاد 7 آيات من المحكم المنزل. ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين من باب رد الباطل بالرد على أهله، يعني بطريقتهم، وإلا فهذا ليس هو طريق أهل الحق. طريق أهل الحق استدلال بالنصوص. فالشيخ يقول يكفينا أن هذا ينافي ويعارض 7 آيات من كتاب الله أو 7 مواضع من القرآن الكريم، لكن حتى على طريقتهم يريد أن يرد باطلهم بنفس كلامهم وبنفس أدلتهم. فيقول الشيخ، وطبعا نحن لا يهمنا أن نفهم هذا بشيء من التفصيل، مثل هذه المواضع كما قلت من فوائد هذه الدورة أنكم تعرفون كيف تتعاملون مع الكتب، هذا مهم جدا. كيف تقرأ الكتاب وكيف تستفيد من الكتاب، وما هو الذي تحرص على فهمه، وما الذي كما يقال تمره مرور الإيش الكرام. نعم جعلني الله وإياكم منهم. يقول قال ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين، نقول هذا قياس استثني فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم. نقول هذا قياس استثني فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول تفضل. يعني عندكم مرتين، هذا قياس استثنائي مركب من. طيب يعني هذا الكلام أظنه كان
نقول بالراحة واحدة واحدة تمليني يا أخي يوسف، نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية. استثني فيه، إذا كمالة الكلام عندي. طيب، نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية. استثني فيه هكذا نقيض التالي، فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات. واحد، يتوجه عليه من جهة استثنائي، من جهة استثنائيته. واحد، أول نقض أو أول قدح يتوجه على هذا، يتوجه عليه من جهة استثنائيته. اثنان، ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح. ثلاثة، ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. قال الشيخ: وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحثا، ولهذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات. وإيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب، بل هو مستوي على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث. إذن الشيخ من أول يعني نقطة وضعوها ردها، وبالتالي أفسد عليهم استدلاله، لأنهم بدأوا فقالوا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث.